الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح مصدر في مجلس النواب العراقي الأربعاء بأن أعضاء المجلس سيصوتون يوم غد الخميس لاختيار واحد من المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السري الذي جرى اليوم، وهما النائبان أياد السامرائي وخليل جدوع. وكان الاقتراع انتهى بتقدم السامرائي دون أن يحصل على النصف زائد واحد لشغل المنصب خلفا لرئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني. أعلن في بغداد الأربعاء أن نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح سيزور العراق في آذار المقبل، وذلك في أول زيارة يقوم بها مسؤول كويتي رفيع المستوى إلى البلاد منذ غزو النظام السابق دولة الكويت في آب 1990. رحب الرئيس السوري بشار الأسد بمساعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل الحوار، معربا عن أمله في عودة السفير الأمريكي إلى دمشق. ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن الأسد قوله في مقابلة نشرت الأربعاء إن الزيارة التي قام بها إلى دمشق أخيرا وفد رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي مهمة وخطوة في الاتجاه الصحيح، كما أعرب عن الأمل في أن تضطلع الولايات المتحدة بدور ما وصفه بالحكم الرئيسي في عملية سلام الشرق الأوسط، مضيفا أنه لا بديل للولايات المتحدة بحسب ما نقل عنه. في القدس أعلن في ختام اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية الأربعاء أنه تقرر أن يكون الإفراج عن الجندي المحتجز في قطاع غزة قلعات شاليط شرطا لتوقيع أي اتفاق تهدئة مع حركة حماس. وفي أنقرة ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن حركة حماس رفضت الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير مقابل الاتفاق على هدنة طويلة الأمد. أردوغان صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي الزائر إيفو سنادر. يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء جولة تبدأ في قطر وتشمل عددا من الدول الأوروبية بهدف السعي لتثبيت التهدئة ولإعادة إعمار غزة. وسيتوجه الرئيس الفلسطيني بعد ذلك إلى جمهورية تشيكيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي في زيارة كانت مقررة إلى براغ من قبل وأجلت أسبوعا، كما سيزور في إطار جولته أيضا النرويج والسويد. في المنامة صرح مسؤول بحريني رفيع المستوى الأربعاء بأن بلاده أوقفت مفاوضات مع إيران لاستيراد الغاز الطبيعي احتجاجا على تصريحات أدلى بها مسؤولون إيرانيون، واعتبرتها البحرين مساسا بسيادتها واستقلالها. وكان المسؤول يشير بذلك إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين اعتبروا أن البحرين جزء من إيران. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر في أول قرار عسكري يصدره كقائد أعلى للقوات المسلحة بإرسال 17,000 جندي إضافي إلى أفغانستان لمواجهة العنف المتصاعد للمتمردين. أعلن ذلك الناطق الرئاسي الأمريكي روبرت جيبت في تصريحات أدلى بها للصحفيين الذين كانوا يرافقون أوباما في رحلته إلى دنفر بولاية كولورادو الثلاثاء. وفي كابول رحب وزير الخارجية البريطاني الزائر ديفيد ميليباند الأربعاء بإعلان الإدارة الأمريكية عزمها على إرسال الآلاف من القوات الإضافية إلى أفغانستان. وأضاف ميليباند الذي وصل إلى كابول الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، أضاف أن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من القوات البالغ قوامها نحو 8,000 فرد إلى أفغانستان، لكنه أكد في مؤتمر صحفي ما وصفه بالتزام بريطانيا طويل الأمد قائلا:
إن أهم الأمور التي يمكن قولها هي أن التزام بريطانيا نحو أفغانستان هو التزام طويل الأمد، إنه التزام شامل يتضمن الجانب السياسي للدبلوماسيين والتزام المعونات من قبل منظماتنا التي تمنح المساعدات إلى جانب الالتزام العسكري طبعا.
في كابول أيضا أعلن وزير الخارجية الإيطالي الزائر فرانكو فراتيني الأربعاء أن بلاده سترفع عديد جنودها في أفغانستان من 2300 إلى 2800 جندي، مبديا رغبة إيطاليا في إشراك إيران في المحادثات لإرساء الاستقرار في البلاد. فراتيني الذي وصل في زيارة مفاجئة صرح في مؤتمر صحفي بأن إيطاليا تؤكد التزامها التام في المساهمة بإعادة الإعمار والتنمية والاستقرار في أفغانستان. في لندن توفي الروائي السوداني الطيب صالح في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية حيث كان يقيم، وقد فارق صالح الحياة ليلة الثلاثاء الأربعاء عن عمر يناهز 80 عاما. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين: الأول يرصد آراء لسياسيين عراقيين بشأن تطور العلاقات الإيرانية العراقية في ضوء زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق مؤخرا، والتقرير الثاني عن أسباب عزوف الشباب عن الزواج في الناصرية. ونلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف آلة الجوزة الفنان أنور أبو دراغ عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلة روى حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: أوروبا تعود إلى العراق، الدوافع والأسباب. ورئيس وزراء إقليم كردستان يطالب الولايات المتحدة بحل المشاكل مع بغداد قبل الانسحاب. قبل أيام زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي العراق ليكون بذلك أول رئيس فرنسي يصل إلى بغداد، وكذلك أول رئيس دولة لم تشارك في قوات التحالف التي شنت الحرب في عام 2003. بعد ساركوزي وصل وزير خارجية ألمانيا فرانك والتر شتاينماير ليكون أول مسؤول ألماني بهذا المنصب يزور بغداد منذ أكثر من 20 عاما. شتاينماير التقى رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس جلال طلباني، وقال في مؤتمر صحفي إن ألمانيا تود مد يدها إلى العراق الجديد. في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني أكد وزير الخارجية هوشير زيباري على أهمية هذه الزيارة وعلى رغبة البلدين في تطوير العلاقات بينهما.
توقيت هذه الزيارة مهم جدا، وأيضا المباحثات التي تناولها السيد الوزير مع السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ولقائه مع عدد الوزراء الآخرين وتوقيع مذكرات تفاهم اليوم أكدت حرص العراق على تطوير وتعميق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا.
شتاينماير قال في المؤتمر الصحفي إن ما شجع على هذه الزيارة هو تحسن الأوضاع الأمنية في العراق.
في الحقيقة جاءت هذه الزيارة في وقت مناسب، وفيما يتعلق بالوضع الأمني قلت سابقا أنه يتسم بأهمية بالغة، وما زالت هناك مشاكل في بعض المناطق بما في ذلك مناطق من بغداد، لذا ينبغي أن تدرس الشركات الألمانية إمكانية زيادة حضورها في العراق إزاء التحسن الأمني. وبودي أن أقول أننا شاهدنا تحسنا ملحوظا في مجال الأمن خلال الشهرين الماضيين.
هذه التصريحات على أي حال تختلف تماما عن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون فرنسيون وألمان إبان الحرب على العراق في عام 2003، حيث عارضت الدولتان سياسة الولايات المتحدة لتنشأ مشاكل مع واشنطن ومع بعض الحلفاء الأوروبيين أيضا. وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الحين دونالد رامسفيلد وصف المعارضين الأوروبيين بكونهم من أوروبا العجوز مقارنة بدول أخرى من أوروبا الحديثة حسب قوله. ولكن ومع سير العراق في طريق الديمقراطية ومع تحسن الأوضاع فيه، راجعت هذه الدول المعارضة مواقفها وجاءت اليوم بنفسها إلى بغداد. ربما تكون بعض الأسباب اقتصادية بحتة وربما أيضا سياسية. لنرى ما كتبته صحيفة الفيجارو الفرنسية المعروفة بأن لها علاقات وثيقة بقصر الأليزي، حيث بدأت افتتاحيتها بالقول أن مشروع زيارة ساركوزي إلى العراق بدأ منذ تشرين الثاني من العام الماضي، عندما وعدت الولايات المتحدة بسحب قواتها بحلول عام 2012. الصحيفة لاحظت أن رئيس الوزراء نور المالكي يستحق الدعم. تولى ساركوزي منصبه في قصر الأليزيه في حزيران من عام 2007، غير أن محاولته تعميق العلاقات مع بغداد تعرقلت بعد أن نقلت مجلة نيوزويك عن وزير خارجيته برنار كوشنير قوله إنه يجب إزاحة رئيس الوزراء نور المالكي من منصبه لأنه ضعيف وصاحب إجراءات غير فاعلة. بعد ذلك اضطر كوشنير إلى الاعتذار من المالكي، وفي هذه الأثناء وحسب قول مراقبين تمكن رئيس الوزراء من تعزيز موقفه في بغداد، وتمكن حزبه من تحقيق فوز كبير في الانتخابات المحلية الأخيرة. محللون آخرون رأوا في زيارة ساركوزي تعبيرا عن دعم فرنسي للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما. كريستوفر بانغ الذي يدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي للخدمات الموحدة في لندن لاحظ أن انتخاب أوباما شجع دولا أوروبية عرضت سياسات الولايات المتحدة في العراق على فتح صفحة جديدة، إذ قال:
أعتقد أن زيارة ساركوزي إلى العراق تعبير عن تغير المواقف الأوروبية إزاء قضية العراق. تعرفون أن العلاقات فترت بين فرنسا والولايات المتحدة مع معارضة حكومة الرئيس السابق جاك شيراك الحرب في العراق. مع ذلك ومع انتخاب أوباما أبدت رئاسة فرنسا اهتماما بتجديد التزامها ليس فقط في الشرق الأوسط، كما أبدت دعما للإدارة الأمريكية التي بدأت تنفذ خططا بطيئة ولكنها مسؤولة للانسحاب من العراق.
الدبلوماسي البريطاني السابق دانيال كورسكي، ويعمل حاليا محللا سياسيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومقره لندن، عبر عن رأي مشابه وقال إن باريس راغبة بشكل فاعل في تسهيل مهمة أوباما فيما يتعلق بقضايا صراع دولية سبق وأن أدت إلى التفريق بين أوروبا وأمريكا، كما جاء في حديثه لإذاعة العراق الحرة.
إن هذه الزيارة رسالة موجهة إلى واشنطن، مفادها أن فرنسا تدرك أبعاد هذه المشاكل وتفهم المصاعب التي سيواجهها أوباما في تنفيذ وعوده الانتخابية، وأن فرنسا ستمد يد العون.
في بغداد دعا ساركوزي أوروبا إلى التوجه إلى العراق، ولاحظ المحلل السياسي كورسكي أن هذا يعبر عن رغبة فرنسا أيضا في أداء دور مهم في إطار العلاقات الأوروبية مع العراق، إذ قال:
There is until now no
حتى الآن لا توجد مبادرة أوروبية سياسية خاصة بالعراق، وأعتقد أن ما نشهده اليوم هو أن ساركوزي يحاول أن يوضح ليس فقط لأوباما بل للحلفاء الأوروبيين أيضا بأن فرنسا ما تزال حليفا مهما، وبأنها تود تقديم المساعدة بالقول نحن نحتاج إلى فعل شيء أفضل هنا فيما يتعلق بعلاقات أوروبا مع العراق.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود رأى في زيارة قادة أوروبيين إلى بغداد نتيجة طبيعية لتحسن الظروف فيه، وتوقع المزيد من الزيارات خلال هذا العام.
بالتأكيد العراق الآن يمر مرحلة جديدة، مرحلة تختلف عن مرحلة ما بعد تغيير النظام، ووصل إلى مرحلة الانتخابات الديمقراطية، إلى تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل. هذه بالتأكيد تنعكس على مركز العراق الدولي وعلاقاته بالدول والمنظمات الدولية المختلفة. لذلك بدأت المرحلة الجديدة في علاقات العراق، والمرحلة الجديدة في بناء دولة حديثة، دولة قائمة على المصالح المتبادلة. لذلك تجدون زيارات مستمرة من وزراء، من مسؤولين كبار، من رؤساء دول إلى العراق، ونتوقع المزيد خلال هذا العام.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أشار أيضا إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يملكها العراق.
وضع العراق الجديد هو اللي يجذب الزوار، يعني تطور الوضع الأمني، الحالة الاقتصادية الواعدة للعراق، الثروات الهائلة بالعراق، هي تشجع الآخرين لبناء علاقات مباشرة مع العراق لتطور في المستقبل إلى مصالح متبادلة. هذا هو الأساس في العلاقات الدولية.
صحف ألمانية تناولت اليوم زيارة وزير الخارجية الألماني إلى العراق بالكلمات التالية. صحيفة هاندلز بلات كتبت تقول بهذه الزيارة يمكن طي صفحة حرب العراق في عام 2003 نهائيا، وهي إشارة واضحة إلى أن معارضي الحرب السابقين يرغبون في وضع حد لتوتر العلاقات بين طرفي الأطلسية. صحيفة مونتشر ميركور عبرت عن استغرابها لزيارة شتاين ماير إلى بغداد، إذ ذكرت اليوم زيارة الوزير الألماني لبغداد أثارت العجب، وهو أمر مفهوم، فبغداد كانت حتى الأمس القريب المحطة الأخيرة قبل الجحيم في نظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. أما صحيفة ميلل دويتشه فكتبت تقول مرافقة وفد اقتصادي للوزير شتاين ماير يدل على أن فرص العمل هناك باتت أكبر من المخاطر الكامنة فيه. العراق يحتاج وبشكل عاجل إلى استثمارات عاجلة، وكلما تحسنت الظروف المعيشية وتوفرت للناس فرص العمل انخفض الميل إلى العنف، كما إن التصدير إلى الأسواق الأجنبية يضمن فرص العمل في ألمانيا. نهاية الاقتباس. يعاني العالم من أزمة مالية اليوم، وعلى مختلف الدول إيجاد منافذ أخرى للاستثمار وصنع المكاسب، والعراق فرصة عظيمة بالنسبة لبعض الدول. المحلل السياسي حسن كامل قال
العراق فرصة استثمارية هائلة وكبيرة، يعني العراق الآن بحاجة إلى الكثير الكثير لإعادة البنية التحتية وللنهوض بواقع مجتمعه وللنهوض بواقع خدماته، وهذا كله يشكل فرصا كبيرة لبلدان أوروبا التي تعاني من الأزمة الاقتصادية الطاحنة بسبب الأزمة المالية المعروفة.
يذكر أخيرا أن العراق وألمانيا وقعا مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي، كما اتفقا على تأسيس جامعة عراقية ألمانية، مذكرة تفاهم أخرى وقعها الطرفان خلال زيارة شتاين ماير بين وزير الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لتطوير قطاع الكهرباء. تقرر أيضا فتح مكتب تمثيلي للخدمات التجارية في بغداد، هدفه مساعدة الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في العراق. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال رئيس وزراء إقليمي كردستان نجرفان برزاني إن على الولايات المتحدة أن تحل الصراعات القائمة بين حكومتي بغداد وأربيل قبل انسحابها من العراق. برزاني قال إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سبق وأن قال إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها بطريقة مسؤولة، وأضاف برزاني بالقول إن ما نفهمه على أنه طريقة مسؤولة هو أن تعمل الولايات المتحدة على حل المشاكل القائمة. نجر فان برزاني قال أيضا إن بعض هذه المشاكل يتمثل في المادة 140 وقضية كركوك وقانون النفط والغاز، ثم قانون توزيع الثروات النفطية. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قال نجرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق أن على الحكومة الأمريكية معالجة المشاكل العالقة في العراق قبل اتخاذ قرار الانسحاب من البلاد، مشيرا إلى أن مسألة قانون النفط والغاز وقانون الواردات النفطية والمادة 140 الدستوري الخاصة بكركوك من المشاكل العالقة بين حكومة أقليم كردستان والحكومة العراقية. كما جدد البارزاني تأكيده أن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة أقليم كردستان مع الشركات الأجنبية قانونية، مشددا أن وزير النفط العراقي لا يستطيع إلغاء هذه العقود النفطية. وجاءت تصريحات نجرفان البارزاني على هامش مشاركته في مؤتمر لوزارة الأوقاف بحكومة أقليم كردستان حول توحيد الخطاب الديني في الأقليم. وأضاف رئيس حكومة الأقليم
أوباما تصريحي دوادليئما انسحابي بمسؤوليات انسحاب برأي ما انسحابي بمسؤوليات العراق معنوي أويا كدبي أمريكا هول بداد أو كيشه الواساني كإستاء لعراق ماونتوا.
الرئيس الأمريكي أوباما صرح أكثر من مرة بأنه سينسحبون بمسؤولية من العراق، ونحن نفهم أن الانسحاب بمسؤولية معناه أن تحل أمريكا المشاكل العالقة في العراق ومساعدة العراقيين في معالجة بعض المشاكل. وأؤكد مرة أخرى أن دور أمريكا يجب أن يكون مساعدا في حل المشاكل الموجودة في العراق مثل المادة 140 من الدستور وقانون توزيع الثروات النفطية.
وكان نجرفان البارزاني صرح قبل يومين لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن حربا أهلية ربما ستندلع بين الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان العراق في حال انسحبت أمريكا من العراق دون معالجة المشاكل العالقة بين الطرفين. كما جدد البارزاني تأكيده على قانونية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة أقليم كردستان مع الشركات الأجنبية والتي تعتبرها الحكومة العراقية بأنها غير قانونية، وأضاف
هيش تكمن نكرد وخارجي أو دستور لبر أو نشهرستاني ونهيج كسيك نوتونيتن هيج أرقليك
نحن لم نقم بشيء خارج الدستور، ولهذا لا يحق للشهرستاني أو أي شخص آخر أن يضع العراقيين أمام العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية. ما دامت هذه العقود حسب المواصفات الدولية وبحسب صلاحيات الدستور التي منحت للإقليم.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعتقد أن التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
حلو المحبوب من يلعب الجافي وروح تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب الجافي روح تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب الجافي يلزم مسبحة بيدة ويفرها يلزم مسبحة بيدة ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي 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 حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب صوبي حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين. الأول يرصد آراء لسياسيين عراقيين بشأن تطور العلاقات الإيرانية العراقية في ضوء زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق مؤخرا، والتقرير الثاني عن أسباب عزوف الشباب عن الزواج في الناصرية. ونلتقي في ختام الساعة مع زميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف آلة الجوزة الفنان أنور أبو دراغ عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، يبدو أن تكرار زيارات المسؤولين الإيرانيين للعراق في الفترة الأخيرة أظهرت حسن النوايا للحكومة الإيرانية، كما أكدت تصريحات وزير الخارجية الإيراني منو شهر متكي الذي التقى مؤخرا بعدد من المسؤولين العراقيين في بغداد وكردستان والنجف. أكدت حرص الحكومة الإيرانية على دعم النجاحات السياسية والأمنية وتعميق أواصر الشراكة الاقتصادية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. هذه مبادرات قرأها السياسيون العراقيون على أنها خطوات إيجابية تؤشر تحسين المسار الإيراني مع العراق والبدء بصفحة إظهار النوايا الحسنة. عماد جاسم والتفاصيل.
تكررت زيارات المسؤولين الإيرانيين للعراق في الفترة الأخيرة في إطار تعميق العلاقات الودية على ما يبدو وإبداء حسن النوايا مع بدء مرحلة جديدة تهدف إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وإقامة جسور التواصل في مجال الطاقة والاقتصاد والتجارة والخدمات، كما بيّن ذلك وزير الخارجية الإيراني مؤخرا منو شهر متكي الذي التقى بمسؤولين عراقيين في بغداد وكردستان، مع لقاء آخر في النجف مع المرجع الشيعي السيد علي السيستاني على أمل. هذه المبادرات الإيرانية قرأها السياسيون العراقيون على أنها خطوات ذكية من الجانب الإيراني لتطمين العراق وتبني مواقف إيجابية تدعم النجاح الأمني والاقتصادي، كما بيّن ذلك السيد محمد علي الموسوي المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي.
نشر مثل هذه الزيارات تعمل على يعني تقريب أواصر العلاقات بين الدول الجارة للعراق، مثلما أنها تشجع في زيارة الاستقرار الذي بدأ يعني يظهر في العراق. كذلك هذه الدول مدعوة بنفس الوقت لأن تتفاعل مع النتائج الأخيرة التي تحققت على مستوى السياسي، يعني خصوصا الانتخابات والتغيير الذي شهدته الساحة السياسية العراقية. هذه الدول أيضا مدعوة لمزيد من تقديم دعم للحكومة العراقية والشعب العراقي، خصوصا في مجال تحقيق الأمن وفي المجال الاقتصادي.
تصريح وزير الخارجية العراقي الأخير أشار بأنه نحن نرحب بالتواصل مع إيران ولا إملاءات على الحكومة العراقية، هل هذا تأكيد على تقليل النفوذ الإيراني على العراق؟
أي دولة لا تسمح بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، سواء كانت إيران أو تركيا أو سوريا أو السعودية أو الكويت.
لكن واقع الحال، هل فعلا انجلى النفوذ الإيراني بشكل كامل؟
يعني النفوذ في العادة له أكثر من مصداق وأكثر من شكل، قد يكون نفوذ سياسي وقد يكون اقتصادي وقد يكون استخباراتي. على العموم يعني ما نريده من نفوذ للدول المجاورة في العراق أن يكون نفوذ اقتصادي، نفوذ إيجابي يساعد في إعادة بناء العراق.
وهناك أيضا تعميق بالعلاقات خاصة بزيارة متكي الأخيرة إلى كردستان وإلى المرجعية وتأكيداته على أن هناك تبادل دبلوماسي واقتصادي.
هو هناك أكثر، هناك سلسلة زيارات إيرانية للعراق بدأها مستشار قائد الجمهورية الإسلامية الدكتور علي أكبر ولايتي، ثم تبعها بعد ذلك السيد متكي، ويتوقع أن يقوم رئيس لجنة تشخيص الدستور السيد رفسنجاني بزيارة العراق. هذا يعطيك انطباع على رغبة إيرانية بتقوية العلاقات وبإزالة كل يعني المعوقات.
فيما وجد القاضي وائل عبد اللطيف العضو في مجلس النواب والأمين العام لحزب الدولة أن مصالح إيران الراهنة تتركز حول توطيد العلاقة مع العراق وخاصة في الجانب الاقتصادي.
العراق بعد 2003 بدأ بسياسة جديدة موجبها يلتزم بيرعى حسن الجوار، مبدأ حسن الجوار، وأن يتعامل بالمثل مع دول الأخرى ولا يتدخل بشؤونها، وبالتالي يقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة ومبدأ المقابلة بالمثل. وبالتالي التأكيد يقال كثيرا أن إيران تتدخل في الشأن الداخلي العراقي ولها باع طويل في هذا المجال، ولهذا عملية التوافق والتواصل والتشاور فيما يمنع هذه الأمور غاية بالأهمية لمستقبل العراق وعلاقاته الدولية.
طيب، الآن يشير المسؤولون الإيرانيون بأنهم توجهاتهم اقتصادية ودعم الخدمات، وكأنهم رفعوا يدهم عن التدخل الذي كانت متهمة به إيران في دعم الميليشيات داخل العراق.
هذه التصريحات سمعتها للسيد متكي وزير خارجية الجمهورية إيران الإسلامية، وهي بالتأكيد لم تكن جديدة في العلاقات الاقتصادية. العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران وصلت إلى أرقام كبيرة جدا، ربما تجاوزت 9 مليارات دولار في السنة، ولهذا أرض العراق أرض بكر. هذا البلد بحاجة إلى نماء في كافة أنشطته وقطاعاته النفطية والاقتصادية والسكن ومشاريع الأخرى. ربما يشهد العالم كساد كبير في مسألة الاقتصادية وانهيار كبير في ما حل بالأزمة المالية وما قبل الأزمة المالية، ولكن تجد أن أرض العراق أرض جاهزة لكثير من المشاريع التي ربما تصعب على كثير من دول العالم في الوقت الحاضر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تعد ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج من أبرز الظواهر المؤشرة في عموم العراق، وشباب محافظة ذيقار يعزون السبب إلى تفشي البطالة بين صفوفهم، فضلا عن تدني المستوى المعيشي للعديد منهم، مطالبين الحكومة المركزية والجهات المعنية بتوفير فرص عمل للشباب من أجل تشجيعهم على الزواج وبناء الأسر، مع توعية العائلة العراقية بضرورة تخفيض المهور ودعم الشباب والشباب معنويا وماديا للدخول في قفص الزوجية. مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي التقى بعدد من شباب المدينة، وهذا أول المتحدثين.
الأسباب هي أسباب عديدة، أما قلة المادة وأما الفقر، خص هاي يعني الشغلة، يعني يقول لك الشاب أنا منين أجيب، راح يصير عندي طفل، راح يصير عندي أطفال، يعني فوق من الطفل راح يصير 2-3، زين منين أجيب لهم أنا؟ حتى الرواتب قليلة، راتب الموظف يعني حتى لو يطلع 600 شنو يعني الراتب 600؟ ما يكفي، بتروح للسوق، السوق غالي.
بالنسبة للعزوف يعني الشاب العراقي عن الزواج، يعني هاي تتعلق بمشاكل جمع يواجهها الشاب العراقي. أولها يعني الشاب يعني هو صاحب دخل محدود، يعني ما اشتغل يومته 5,000-6,000-7,000، يعني فهي ما بالمقارنة يعني بارتفاع تكاليف الزواج، يعني حسبت غرفة الأخشاب يوصل سعرها إلى 2.5 مليون تقريبا، وبالإضافة إلى السكن، يعني سكن يعني ما عنده الشاب يسكن وقلة دخله، فهاي يعني أمور تترتب كلها تخلي الشاب يعزف عن الزواج.
شباب، شو تطالبون الحكومة أو طالبون مسؤولين المحافظة أو منظمات المجتمع المدني؟
والله يعني بالنسبة للحكومة، الحكومة يجب عليها أن توفر فرص عمل للشباب، عمود الشباب يكون يعني له القدرة على الزواج. وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، يعني تسعى لخلق يعني جيل واعي مثلا من ناحية المرأة والشاب، يعني تشجعهم على الزواج.
أحمد الحسيناوي، عضو منظمة حرية المرأة إحدى منظمات المجتمع المدني، علل وجود هذه الظاهرة بسبب الشروط التي تفرضها بعض العوائل.
بالنسبة إلى عزوف الشباب عن الزواج في هذه الأيام، هنالك الكثير من الأسباب، وأهمها هو العرف العشائري بالنسبة لبعض العوائل، سواء بالذات يعني من طرف عائلة البنت، يعني كأن يكون شخص من أقاربها، ابن عمها مثلا، أنه رايتها وينطون فد مواعيد للشخص اللي متقدم، ويظل الشخص ينتظر لفترات طويلة وبالنتيجة ماكو جواب فد دقيق، فنجد الكثير من الشباب يعانون من هذه المسألة، إضافة إلى مسائل كثيرة تتعلق بالوضع المادي للشاب، إن يكون غير موظف أو ليس لديه راتب وظيفي ثابت.
أستاذ علم الاجتماع حازم المتروكي علل وجود هذه الظاهرة بسبب الحروب الكارثية التي مر بها البلد وكذلك البطالة، وطالب الحكومة بضرورة معالجة هذه الظاهرة.
شوف حقيقة هذه العزوف عن الزواج عند الشباب، وهذه الأسباب وإلى خلفية الحروب العبثية التي مر بها العراق، قد خلفت الكثير من الأرامل والمطلقات وقتل الكثير من أبنائنا وغيرها. هاي كلها هذه الحيثيات كلها أثرت على أن تهتز العائلة العراقية، تتأثر العائلة العراقية بهذه الخلفية وهذا التراكم من الماضي. لذلك شوف كثير من الشابات الآن عوانس كثير أداتها مهولة مخيفة أيضا، وكثير من الشباب أيضا الآن في الوقت الحاضر لأسباب كثيرة، منها البطالة، منها الوضع الاجتماعي، منها الوضع المادي، منها أيضا هنالك بعض الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمع. أنا ابن فلان ما أنطي لفلان، في حين فلان إنسان متكامل الصفات، يعني متكامل الصفات، لكن أنا ما أنطي، أحس أنه بيني وبينه فرق اجتماعي يا أخي، لكن هذا بالمقابل بنت راح تبقى ويعبرها القطار الزواج إذن هذه الحالة يجب أن تناقش من قبل الحكومة بشكل جدي، ويخرجون بواقع صحي وصحيح لبناء أسرة عراقية جديدة في الوقت الحاضر من خلال دعم الشباب.
رجل الدين صباح الناصري أشار بأن عزوف الشباب عن الزواج له آثار سلبية على هذه الشريحة.
العزوف عن الزواج له تأثيرات كثيرة، من ضمن تلك التأثيرات هو انتشار الفساد والانحلال الخلقي، ويسبب أمراض نفسية كثيرة لدى الشاب من جهة ولدى الشابة من جهة أخرى، وحتى وكثير من الشباب نرى يعني مزاجيتهم تعبانة وهي بسبب قلة الزواج. وطبعا أحمل المسؤولية الآباء، وأيضا أحمل المسؤولية الشيوخ، وأيضا حتى الدولة أحملها المسؤولية، لابد أن تقضي على هذه الظاهرة السيئة جدا. الرسول صلى الله عليه يقول تزوجوا كي أباهي بكم الأمم. فالناصرية للأسف يعني نجد الكثير من العوانس والكثير من الشباب العازفين عن الزواج، والسبب يعود قلت السبب الرئيسي يرجع إلى الآباء.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ورد الورود جرحت
ايديا صب لي من ايدك مي ورد صب لي من ايدك مي ورد.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا عراقيا يقيم في بلجيكا. ضيفنا موسيقي ارتبط اسمه بآلة الجوز الشهيرة. ضيفنا هو الفنان الموسيقي أنور أبو دراغ الذي حقق شهرة واسعة بتطويره لآلة الجوز التراثية التي تعتبر من أقدم الآلات الوترية التي عرفها العالم، ومزجها مع آلات موسيقية غربية. ولد الفنان أبو دراغ في أحدى المناطق الشعبية ببغداد عام 1970، وكان قد تعلق بالموسيقى منذ الصغر حيث تعود على سماع الأغاني العراقية الأصيلة.
حبي للموسيقى بشكل عجيب، بشكل جنوني، يعني كان يثيرني أي شيء في موسيقى سواء بالإذاعة أو في التلفزيون. وبعدين والدي الله يرحمه كان إلى كثير اهتمام بالغناء، خصوصا الغناء الريفي. طبعا هو هاوي، بس كان دائما يسمعني اشياء ويقول لي هذا اسمه كذا. هو بشكل فتره طبعا يسمع من الاذاعه، كان اكو برامج تتعلق بالغناء الريفي، فكان يتبعها. اعتقد اتذكر يمكن كان يوم الجمعه، فدائما كان يسمعها يرددها، كان عنده صوت حلو. وايضا كان من المشجعين طبعا لي حتى دخلت المعهد ايضا.
الفنان أنور أبو دراغ حاصل على شهادة الدبلوم من معهد الدراسات الموسيقية، كما حصل على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وقد تتلمذ على يد أساتذة وفنانين كبار، نذكر منهم الفنان نصيف شمة والفنان محمد حسين قمر الذي كان قد تعرف عليه في أحد مراكز الشباب.
في سنة 82 كنت أنتمي إلى مركز الشباب لير الشباب، هو في مدينة طالبية في بغداد. وفي ذلك الوقت التقيت بالفنان أستاذي محمد حسين قمر، فكانت بدايات الموسيقية مع أستاذ محمد، وهو اللي شجعني أن أدخل المعهد اللي دخلت له بال 83 دراسات النغمية. اختاريت آلة الجوزة طبعا، وفيما بعد تخصصت في مجال البحوث والدراسات هذه في مجال دراستي. بنفس الفترة بالمعهد درست آلة الكمان بشكل خاص الغربي على يد الأستاذ أسعد محمد علي، إلى غاية يعني تخرج سنة 90 أكملت دراستي بأكاديمية فنون جميلة قسم الكمان. وبنفس الفترة أيضا درست العود بشكل خاص، بديت مع صديقي وزميلي رائد خوشابة، ومن بعد عمقت الدراسة من خلال بعض الكورسات مع أستاذ نصير شمة.
عمل الفنان أبو دراغ كمعيد في معهد الدراسات الموسيقية وأيضا في مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد، كما عمل كعازف لآلة الجوزة في فرقة البيارق عام 1986.
عندما تخرجت أنا من المعهد بسنة 90 صرت معيد بالمعهد، وبنفس الفترة أدرس بالأكاديمية هذا بمجال التدريس. بمجال الموسيقى من كنت بالمعهد كنت في فرقة البيارق اللي تأسست بسنة 86 اللي أسس الفنان الكبير مرحوم منير بشير، وكان يشرف عليها الأستاذ نصير شمة. بقيت بها 4 سنوات وبعدين من رحت على الكلية أكاديمية فنون جميلة كنت مدير لفرقة النهار الجديد. كنا احنا 5 آلات وبقيت بها لحد يعني قبل سفري من العراق. بعد الكلية عزفت سنتين بالفرقة السيمفونية، عزفت كمان طبعا مو حتى أصير عازف كمان بس حتى أتعرف على هذا الجو وحتى أشوف شلون ينعزف الهارموني الموسيقى الغربية كيف يعني. قلت ملتزم بالكونسرت بشكل كونسرت بتقديم الموسيقى. عملنا عدة أمسيات بقاعة الرشيد، بالمسرح الوطني، بالرباط، كثير من الأمسيات.
عام 1997 ترك الفنان أنور أبو دراغ العراق متوجها إلى الأردن، وفي عام 2000 وصل إلى بلجيكا حيث يقيم هناك، وهو حاليا يواصل دراسته العليا في العلوم الموسيقية في أكاديمية للفنون الموسيقية في بروكسل، ويقوم أيضا بتقديم أمسيات موسيقية كعازف لآلة الجوزة والعود وكقارئ للمقام العراقي، إذ له تجربة غناء في عمل غنائي موسيقي من كلمات الشاعر أبو الطيب المتنبي وألحان الفنان العراقي فاروق هلال تم عرضه في القاهرة. كما يواصل الفنان أبو دراغ تقديم عروض موسيقية مع فرق فنية ذات أصول مختلفة.
الآن أعيش في بلجيكا من سنة 2000. كل ما درسته وكل ما كنت أفكر به قدرت أن أجربه هنا، لأن هنا بسهولة تحصل على موسيقيين من كل الأجناس، سواء إسبان، سواء من الهند، من اليونان، من تركيا، من يعني الجاز ميوزيك، فماكو هذه المعاناة بالتجربة. حتى كانت كثير أفكار يعني أقول أسوي هذه أو ما أسوي، الآن لا نسويها ونشوف شلون تطلع جيدة، نستمر بها نطورها أكثر. طلعت مشاريع كثير ناجحة مع الفلامينكو الإسباني، مع الجاز ميوزيك، مع الموسيقى التركية أكيد اللي هي كثير قريبة على موسيقانا.
الفنان أنور أبو دراغ يعمل حاليا كأستاذ للموسيقى العربية في المركز الثقافي العربي في بروكسل، وقد قدم عروضه الموسيقية في بلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا والبرتغال، وهو يرى بأن المستمع الغربي يتذوق الموسيقى العربية.
الموسيقى الشرقية يعني وكل ما هو أصيل طبعا إلى فد اهتمام ومكانك كثير في أوروبا، يعني عندهم استعداد يسمعون جبار عقار. إذا عايش الآن 3 أيام يسمعوه ماكو ملل، بدون أي ملل، يعني تجيب لعازف من الصحراء ربابة عندهم استعداد يسمعوه. يسمعون كل ما هو أصيل، ومو شرط دارس مدارس، إذا يكون فطري بالنسبة لهم أيضا كثير يحبون يتعلمون ثقافتنا. ولاحظت هذا حتى مو بس بالموسيقى، باللغة العربية وتقاليدنا وعاداتنا. خلال عملي مع المركز الثقافي العربي أكثر الحضور، أكثر الرواد للمركز هم من الأوروبيين، كل أكثر الحضور اللي بالأمسيات اللي نعملها هو حضور غربي أوروبي.
مالي صحيح يمحوك ويلن
المركز الثقافي العربي في بروكسل وأبرز نشاطاته وبداية تأسيسه. يقول الفنان أنور أبو دراغ:
المركز الثقافي العربي طبعا تأسس بسنة 1988، واللي أسسه هو الفنان علي خضر بمساعدة حواء جبلي. المركز كان يعنى بالبداية بالكتب العربية كمكتبة وكل ما يتعلق بالثقافة العربية النظرية. بعد ذلك صار عنده حضور بمجال الموسيقى، بمجال الفن التشكيلي أيضا وبالمسرح. بعد ذلك توسع المركز وصار نشاطه مو بس بمجال الموسيقى والفنون الإبداعية، لأن صار عنده بناية أكبر وأوسع وعنده دعم كبير الآن أصبح من الحكومة البلجيكية، ولحبهم ينتشر هذا النوع من الثقافة في أوروبا. الآن كثير نشاطات على الموسم القادم، حتى راح ممكن يكون أسبوع ثقافي عراقي، وراح يكون أغلب الفنانين بدعوة يعني من العراق، من الوزارة الثقافية البلجيكية.
أصدر الفنان أنور أبو دراغ أسطوانتين وهما صوفيات الهميون، صدر في الأردن عام 2000، وأضيف في النهرين صدر في بلجيكا عام 2002، كما صدرت له في بروكسل معزوفات موسيقية تحمل عنوان أشعار لبغداد عام 2003، وأغاني من التراث العراقي عام 2004، والعديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية تبث هذه المعزوفات، لكن بدون ذكر اسم الفنان، وهذا ما يحز في نفس الفنان أنور أبو دراغ.
المؤسف أنه ما يذكرون الاسم، الاسم ما يذكره، وبالتالي يعني مرات أدخل على السايت بالإنترنت، واحد يقول هذا الموسيقي من تركيا، واحد يقول هذا لا آشوري من سوريا، واحد يقول يعني أنا طبعا ما حقوق مادية مو مشكلة، حقوق معنوية إعلامية. نتمنى كل ما عندي يوصل، وكل الفنانين يتمنون أيضا كل ما عندهم يوصل للعراق، بس أيضا يكون بالنسبة للجمهور معرف هذا الفنان من هو. يعني ذاك اليوم موجودة الموسيقى مالتي حتى في مسلسل، وبعدين قالين هاي الموسيقى لفلان، ويعني طبعا مؤلف كبير هو، بس ما أعرف شلون بالغلط أو يتقصدوها أو فهاي الإشكاليات تحز بنفسي. فعلا عندي كثير مشاريع وأشياء كثير حلوة أتمنى توصل للعراق، ليش لا؟ بس إذا بهذا الطريقة ما أعتقد راح تكون أكو تواصل. يعني
الفنان أنور أبو دراغ يعمل حاليا على طرح رؤية جديدة للمقام العراقي، انطلاقا من جذور المقام الكلاسيكية الأصيلة واعتمادا على خبراته الجديدة، كما يواصل البحث والدراسة لتطوير آلة الجوزة. وعن مشاريعه المستقبلية وآخر نشاطات فرقة الميزوبوتاميا التي هو عضو فيها إلى جانب فنانين عراقيين آخرين، يقول الفنان أبو دراغ:
فاحنا عندنا الان فرقه الميزوبوتاميا اللي تضم عازف السنتور الاستاذ وسام ايوب، وعازف القانون اسامه عبد الرسول، وعازف الايقاع ستار الساعدي، بعض الاحيان ندعي عازف العود علي حسن من الامارات. بهذا الجروب قدمنا كثير اشياء بما يتعلق بالتراث والمقام، الخروج من كلاسيكيه المقام سواء بالغناء او بالعزف. الان ان شاء الله تجربه ممكن نجسدها ببي سي دي مع عدد أوسع، بس هذه الفرقة راح تكون ضمن هذا العدد الواسع من الموسيقيين الشرقيين. سواء ما أعرف إذا نقدر بمصر، أنا بديت أكتب الآن النوتات، وممكن أن نبعثها إلى فنانين. أنا كنت هناك بشهر ديسمبر الماضي، وصار اتفاق مع عدة موسيقيين ممكن وحبوا هذه الفكرة، فبعد بس أكمل النوتات إن شاء الله، وبقت فقط المكان إذا بمصر أو هنا ممكن من يجون نقدر أن نسوي هذا الشيء إن شاء الله.
سنوات الغربة التي قضاها الفنان أنور أبو دراغ في بلاد المهجر رغم قسوتها، إلا أنها تميزت بالنجاح، لأنه تمكن من تعريف الغرب بآلة الجوزة وبالموسيقى العراقية الأصيلة. لكن مع ذلك تبقى الغربة قاسية كما يصفها الفنان أبو دراغ.
المهجر ممكن ألخصها بكلمتين، هو صعب قاسي ولكن به حلاوة. الحلاوة شنو؟ عندك أفكار تقدر تحققها هنا، يعني كثير مشاريع ممكن أنت كانت في بالك أنه تحققها بالعراق وما تحققت لسوء الظرف، ما نقول الظرف الاجتماعي، حتى الإعلامي، وبتلك الفترة اللي عشناها ممكن كثير من المشاريع ما تقدر تعملها بحكم الإعلام كان عندنا مسيس للسلطة، فما قدرنا نعمل أشياء. هنا لا، ممكن تعمل أي مشروع. هذا من ناحية الموسيقى. من ناحية الاجتماعية أكيد الغربة أكيد صعبة، يعني صعبة تأخذ من عندك كثير وأيضا تعطيك، بس شيء ناقصنا البلد، يعني العمر يفوت وذكريات بس اللي باقي، وهذه الصور اللي صح نترجمها بحاسيسنا وتطلع موسيقى، بس هو يبقى البلد ناقصنا، العراق أكيد.
كان كان هذا الفنان العراقي وعازف آلة الجوزاء المعروف أنور أبو دراغ، وقد حدثنا عن بداية تعلقه بالموسيقى ومدى حبه لآلة الجوزاء العريقة وسنوات الدراسة وأساتذته الذين تتلمذ على أيديهم، كما حدثنا عن قسوة الغربة وجوانبها الإيجابية ومشروعه الفني الجديد وعروضه الموسيقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا هذه أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج ديار بامرني.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.